بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا قرأنا في آخر درس باب هل يسن تكرار مسح الرأس، قرأنا أحاديثه ثم نقرأ المسألة التي تضمنته هذه المسألة، وهي تكرار مسح الرأس، هل يشرع أو لا يشرع؟ في لأهل العلم قولان. القول الأول أنه لا يسن تكرار مسح الرأس، بل يمسح الرأس مرة واحدة، وهذا القول قول جمهور أهل العلم، هو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو الصحيح في مذهب الإمام أحمد. قال ابن قدامة رحمه الله: وروي ذلك عن ابن عمر، وهو عن ابن عمر سنده صحيح، أخرجه ابن المنذر في الأوسط، أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة. قال: وروي عن ابن عمر وابنه سالم والنخعي ومجاهد وطلحة ابن مصرف والحكم، أي ابن عتيبة. قال الترمذي رحمه الله: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن الرأس يمسح مرة واحدة. استدل هؤلاء بحديث علي رضي الله عنه الذي ذكره المصنف، وفيه أنه مسح برأسه مرة واحدة، ومثل حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح برأسه مرة واحدة. وقاله أيضا جماعة من الصحابة في وصفهم لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه مسح برأسه مرة واحدة. قال ابن قدامة رحمه الله: قال وحكايتهم، أي هؤلاء الصحابة جميعا، لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم إخبار عن الدوام، إخبار عن الحال الذي كان يداوم عليه. قال: ولا يداوم إلا على الأفضل الأكمل. أيضا مما استدلوا به قالوا أنه مسح الرأس، يمسح مسحا، والمسح لا يسن تكراره كالمسح في التيمم والمسح على الخفين والمسح على الجبيرة ونحوه مما ورد المسح به في الشرع، لا يسن تكراره. قالوا: فكذلك في هذا الموضع، في مسح الرأس لا يسن تكراره. قالوا أيضا: لأن الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما ليس فيه التصريح بمرة واحدة فيه السكوت، ذكروا كل الأعضاء ثلاثا ثلاثا إلا الرأس، قالوا ومسح رأسه، فعدم تقييده بالثلاث مع أنهم قيدوا سائر الأعضاء بالثلاث وهو لم يقيدوا دليل على أنه لا يكرر. واستدل بهذا أبو داود كما ذكره المصنف رحمه الله. إذن هذا القول الأول في هذه المسألة هو قول أكثر العلماء سلفا وخلفا. القول الثاني أنه يشرع تكرار مسح الرأس ويسن أن يمسحه ثلاثا كسائر الأعضاء. وهذا مذهب الإمام الشافعي ورواية على الإمام أحمد. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه بإسناد محتمل التحسين عند ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط أنه كان يمسح رأسه ثلاثا. استدل هؤلاء بحديث عثمان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، هكذا جاء في رواية بهذا اللفظ أنه توضأ ثلاثا ثلاثا. قالوا وهذا شامل لكل الأعضاء الرأس وغير الرأس توضأ فيها ثلاثا. وجاء في رواية صريحة عند أبي داود والدارقطني عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاثا، ولكنه ضعيف. والصحيح هو القول الأول. وأما الحديث الذي استدل بأصحاب القول الثاني أنه مسحه ثلاثا فهو ضعيف. والحديث الذي فيه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا فهذا في صحيح مسلم، ولكن هذا اللفظ مجمل بين بألفاظ أخرى أنه توضأ ثلاثا ثلاثا في سائر الأعضاء إلا الرأس، فالرأس اقتصر على مسحه مرة واحدة. فعلى هذا فالسنة في مسح الرأس أن يمسحه مرة واحدة وألا يكرره. والتكرار يكون في سائر الأعضاء. بعضهم ذكر كلاما قالوا لماذا لا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، مسح مرة ليبين الجواز ومسح ثلاثا ليبين الأفضل كما فعل في غسل سائر الأعضاء. فنقل عنه الأمران. ذكر هذا الإشكال ابن قدام رحمه الله في صفحة 57 و200 من المجلد الأول من المغني، ثم رد هذا بحكاية الصحابة رضي الله عنهم الذين صرحوا بأنه مسح رأسه مرة واحدة. قال وحكايتهم هذه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان حكاية لوضوئه على الدوام، لا سيما وأنهم ذكروه إما في جواب سائل سألهم عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو في سياق التعليم منهم للناس لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذكرهم لذلك دليل أنه لم يكن يخرج عنه، لأنه لو كان خرج عنه بعض المرات لبينوه لهؤلاء الذين يعلمونهم، ولم يطلقوا هذا الإطلاق أنه لم يمسح رأسه إلا مرة واحدة. إذن هذه المسألة التي تتعلق بهذا الباب وهو تكرار مسح الرأس. والباب الذي يليه إن شاء الله في درس له. أخوني يقول إذا اغتسل إنسان وصب على رأسه الماء بدون مسح ونوى به استباحة الوضوء للصلاة هل يجزئه؟ الغسل له أحكام خاصة، فالذي يشترط فيه المسح للرأس هو الوضوء، وأما الغسل فتكفيه الإفاضة ولا يجب عليه فيه المسح. خن يقول: منهم المقربون الذين ذكروا في سورة الواقعة في قوله: وأما إن كان من المقربين. فأما إن كان من المقربين، المقربون هم أعلى درجات المؤمنين، فالمؤمنون منهم الأبرار، وهم الذين يسمون بأصحاب اليمين، ومنهم المقربون وهم أعلى درجة منهم أهل الإحسان. المقربون هم أهل الإحسان الذين قاموا بالفرائض وتركوا المحرمات وهكذا فعلوا المستحبات وحرصوا عليها وابتعدوا عن المكروهات أيضا واجتنبوها. وقد أثنى الله عليهم كثيرا في أول سورة الفرقان وفي آخره: السابقون السابقون أولئك المقربون، في أول سورة الواقعة نعم، وفي آخره: السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، إلى أن قال الله عنهم: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فالمقربون من الأولين ثلة، أي لا بأس به، أما من الآخرين قليل. ولما ذكر أصحاب اليمين بعدهم قال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. في آخر السورة هكذا بدأ بهم وذكر جزاءهم: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وهكذا ذكر الله تعالى شراب الأبرار في سورة المطففين، ثم أخبر أنه يمزج من التسنيم، والتسنيم عين خالصة للمقربين: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. ومزاجه من تسنيم، هذا الرحيق المختوم يمزج لهم بشيء من التسنيم. ما هو هذا التسنيم؟ قال الله: عينا يشرب بها المقربون. التسنيم عين خالصة للمقربين يشربون بها خالصة، وأما الأبرار يشربون من الرحيق المختوم الذي مزج بشيء من هذا التسنيم. وهكذا كثير ذكر الله تعالى ما لهم ومكانتهم في القرآن، فهم خيار المؤمنين. المقربون هم خيار أهل الإيمان، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. أخن يقول: من احتلم وهو مريض هل يلزمه التيمم أم يكتفي بالوضوء؟ إذا كان لا يستطيع الاغتسال فيجب عليه التيمم ولا يكفيه الوضوء، فإن الجنابة حدث أكبر لا يرتفع بالوضوء، لا بد فيه من الاغتسال أو ما يقوم مقامه وهو التيمم ولا يكفيه الوضوء. وأخ يقول: ما الحكم إذا وعد شخص آخر وقد أضمر أنه لا يفعل، هل يكون هذا نفاقا؟ هذا من صفات المنافقين، إذا وعد أخلف. قال أهل العلم: وخلف الوعد له حالات، من هذه الحالات أن يعزم خلف الوعد من أول ما وعد، فهذا داخل في الحديث، يعد وهو عازم أن يخلف ذلك الوعد، فهذا داخل في الحديث وواقع في صفات المنافقين. الحالة الثانية أن يعد وهو يريد الوفاء بالوعد ثم يخلف وهو قادر على الوفاء بالوعد. حين وعد كان يريد الوفاء، لكن استمرت الأيام أو الوقت فلم يفي بالعهد، لم يفي بالوعد، أخلف وهو قادر أن يفي به، فهذا أيضا داخل في الحديث. الحالة الثالثة أن يعد وهو عازم على الوفاء بالوعد، ولكن يعرض له عارض يمنعه من الوفاء بالوعد. يعد إنسانا وفي نية أن يفي له ويريد أن يفي له، ولكن يعرض له عارض يحول بينه وبين الوفاء بالوعد، فهذا غير مؤاخذ ولا يدخل في الحديث ولا يأثم. فهذا ثلاث صور، صورتان تكون داخلة في الحديث ويشمله الذم، والصورة الثالثة لا تكون داخلة فيه. أخ يقول: امرأة أرضعت طفلا يوما واحدا وليس ولديها طفلة، هل يجوز لهذا الولد أن يقابلها وتكون أختا له من الرضاعة؟ إذا أرضعته خمس مرات فنعم يكون أختا لهذه الطفلة، ولو في يوم قد ترضعه خمس مرات في نصف يوم، من الصباح إلى الظهر ترضعه خمس مرات، في كل ساعة مرة، هنا تصير محرما له وبناتها محارم له. أما إذا أرضعته مرة واحدة معناه أو مرتين فلا يحرم ذلك، وتكون هذه المرأة وهذه البنت أجانب عنه. أخوني يقول: هل تنصحني بحفظ المنتقى الذي ندرسه لأنه أوسع وأكمل من غيره؟ لا شك أن من عنده نشاط لحفظ المنتقى فهو أنفع من كثير من الكتب التي في الفقه، فهو واسع وشمل على اشتمل على أبواب لم تشتمل عليها الكتب الأخرى، اشتمل على أحاديث، بل اشتمل على كتب من كتب العلم لم تشتمل عليها كثير من الكتب مما سواه، فمن حفظ يكون قد استوعب كثيرا من الكتب. قد قال الشوكاني رحمه الله: إن هذا الكتاب منتقى للمجد بن تيمية صار ملجأ لعلماء الشريعة في أحاديث الأحكام، قال صار مفزعا لأهل العلم وملجأ لهم، إذا بحثوا عن أدلة الأحكام رجعوا إليه، فإنه من أوسع الكتب المؤلفة في ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.